وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد، صلوات وسلام عليه. الحلقة 17.
يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها. حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب. عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ. يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين. حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا. حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. يا حسين،
مراتب القلوب وأحوالها في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه. هذا هو العنوان المتقدم في الحلقتين الماضيتين. وهذه الحلقة هي الجزء الثالث تحت يافطة هذا العنوان. كان الكلام في الحلقة المتقدمة عن دعائم الإيمان، مثلما حدثنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإني قرأت عليكم ولا زلت أقرأ من الجزء الثاني من الكافي الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، إنه الجزء الثاني من الكافي الشريف. حديث مفصل قرأته عليكم عن سيد الأوصياء، وحاولت أن أبين جانبا من مضامينه وفحواه. فالإيمان كما يقول سيد الأوصياء على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. أما الصبر فهو على أربع شعب: على الشوق والإشفاق والزهد والترقب. اليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة وتأول الحكمة ومعرفة العبرة وسنة الأولين. العدل على أربع شعب: غامض الفهم وغمر العلم وزهرة الحكم وروضة الحلم. وأما الجهاد فهو أيضا على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين، إلى أن يقول سيد الأوصياء صلوات الله عليه بعد كل تلك البيانات: فذلك الإيمان ودعائمه وشعبه. مر الكلام في كل هذا، ومن أن دعائم الإيمان هذه هي الدعائم التي تبنى عليها القلوب، هذه أسس البنيان القلبي في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الأسس، هذه الدعائم، وفوقها يأتي الإخلاص بعد أن تكون هذه الدعائم ثابتة، يتجلى الإخلاص حينئذ. قرأت جانبا من هذا الحديث وانتهى وقت الحلقة، إنها الصفحة 39 باب الإخلاص، الحديث الرابع بسند الكليني عن سفيان ابن عيينة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إمامنا الصادق يقول: ليس يعني أكثر عملا ولكن أصوبكم عملا. قيمة العمل أساسا لا بكثرته، وإنما بكيفيته، بكيفية العمل. قطعا كثرة العمل إذا كانت الكيفية الراقية تصاحبها فذلك شيء عظيم، لكننا إذا وقعنا ما بين كثرة العمل من دون كيفية راقية وبين قلة العمل مع كيفية راقية، فإن العمل القليل بكيفية راقية هو المقدم وهو المفضل، القيمة لهذا العمل. فإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: ليس يعني أكثر عملا ولكن أصوبكم عملا. وإنما الإصابة أن يكون العمل صائبا ومصيبا، ومصيبا للهدف المنشود. وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة. ما المراد من الحسنة؟ المراد من الحسنة بحسب منطق قرآنهم وبحسب تفسيرهم لقرآنهم، فإن الحسنة ولاية علي، إنها الحسنة التي لا تضر معها سيئة، ولاية علي. وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة، النية الصادقة هي التي تعطي العمل معنى الإخلاص. الإخلاص قرين النية الصادقة، بل هو متولد من النية الصادقة. هناك تمازج بين الإخلاص وبين النية الصادقة. يمكنني أن أقول من أن الإخلاص يتولد من النية الصادقة، ويمكنني أن أقول من أن النية الصادقة تتولد من الإخلاص. هناك نحو تماهي، يتماهى الإخلاص مع النية الصادقة وتتماهى النية الصادقة مع الإخلاص. وإنما الإصابة إصابة الحق، إصابة الإخلاص، إصابة الهدف المنشود من هذا العمل الذي نعمله. وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة، الحسنة التي هي أساس كل شيء، إنها ولاية علي، الحسنة التي لا تضر معها سيئة. ثم قال بعد أن يتحقق الإخلاص لا ينتهي الأمر، المحافظة على الإخلاص أمر عسير. ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص، يبقى الإخلاص سمة لذلك العمل، أشد من العمل. الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. هذا هو تعريف العمل الخالص، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. والنية أفضل من العمل، لأن النية تمثل مضمون العقل والقلب، النية تمثل حقيقة الإدراك البشري، وحقيقة الإدراك البشري في روح الإنسان، في روح الإنسان التي هي مضمونه الحقيقي. والنية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل، بلحاظ دقيق فإن النية هي العمل، لأن العمل ينبعث من النية، والنية هي التي تؤسس للعمل. ثم تلا قوله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. لابد أن نلتفت إلى أن النية عندنا على نحوين: هناك النية الثابتة المستديمة، وهذه هي التي تكون سبب نجاة الإنسان، وهناك النية الجزئية المتجزئة التي ترتبط بكل عمل من الأعمال. وفارق بين الأمرين: النية الثابتة المستديمة هذه تمثل خلاصة معتقد الإنسان، خلاصة معتقد الإنسان هذه الخلاصة التي تستقر في عقله وتستقر في قلبه، في وجدانه، في مكنون ضميره، في فطرته. خلاصة عقيدة الإنسان هي هذه التي تشكل النية الثابتة المستديمة. وإنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم بهذه النية، بالنية الثابتة المستديمة. وليس الحديث عن النية المتجزئة التي ترتبط بكل عمل من الأعمال، أكانت هذه الأعمال دينية أم كانت دنيوية. وحتى لو دققنا النظر في هذه النيات المتجزئة، فهناك نية لصلاة الصبح، وهناك نية لصلاة الظهر وهكذا، وهناك نية لصيام شعبان، بل لكل يوم من أيام شعبان، وهناك نية لصيام شهر رمضان، بل لكل يوم من أيام شهر رمضان وهكذا. وصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله لأبي ذر أن تكون له نية في كل شيء. النيات المتجزئة إذا دققنا النظر في أصلها فهي تنبعث أساسا من النية الثابتة المستديمة، لكنها تتصور متجزئة بحسب كل عمل من الأعمال التي نقوم بها. حينما نتحدث عن النية فإننا لا نتحدث عن النيات المتجزئة، وإنما نتحدث عن النية الثابتة المستديمة. إنني في هذه الدنيا أعيش 20 سنة، أعيش 70 سنة، أعيش أكثر من ذلك، في هذه الدنيا أنا على ولاية علي لا أستبدل بها أي شيء، أنا على هذه الولاية أحاول أن أتقرب إلى علي وآل علي بكل ما أستطيع، وأحاول أن أبتعد عن كل ما يبعدني عن علي وآل علي بكل ما أستطيع، قد أنجح وقد لا أنجح، لكنني مصر على أن أبقى متمسكا بولاية علي، بولاية أمير المؤمنين، لا أفارقها ولا أجامل عليها. والي من يوالي عليا وأعادي من يعادي عليا، معه لا مع غيره، هذه المعية العلوية التي أحافظ عليها. ليس مهما أن أعيش 20 سنة، أن أعيش 90 سنة، أن أعيش أكثر من ذلك، أن أعيش أقل من ذلك، ليس مهما هذا في حساباتي. أن أكون خالدا في هذه الحياة على هذا التراب الأرضي ليس مهما هذا عندي، إنني لا أفارق ولاية علي وآل علي، هذه هي النية الثابتة المستديمة. أما النيات المتجزئة فهي من تجليات هذه النية، خلودنا في الجنان وفقا لهذه النية، وإذا كنا من أهل النار فإن خلودنا في النار بسبب نيتنا، بسبب نيتنا التي نصر فيها على أننا نبقى على قطيعة مع علي حتى لو كنا خالدين في هذه الأرض. القطيعة مع علي مصيرها إلى جهنم، والوصال مع علي مصيره إلى الجنة، وهذه بديهيات عقائدنا. الآخرون لا يقبلون هذا منا، هم أحرار في عقائدهم ونحن أحرار في عقائدنا، لا نبالي بالآخرين وما يقولون، عقيدتنا نعرفها ونعرف مصادرها ونعرف من أين أخذناها، هذه عقيدتنا. فهذه هي النية الثابتة المستديمة. في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الصادق يقول: ليس يعني أكثر عملا ولكن أصوبكم عملا، والصواب يأتي من صواب النية، وإنما الإصابة خشية الله، والنية الصادقة والحسنة. الحسنة إنها ولاية علي التي لا تضر معها سيئة. ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل، والنية أفضل من العمل، هذه النية الثابتة المستديمة. ألا وإن النية هي العمل، لأنها هي العقيدة السليمة، سبب النجاة وسبب الفوز وسبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة العقيدة السليمة. ألا وإن النية هي العمل، هذه هي العقيدة السليمة. ثم تلا قوله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. الحديث الخامس: بنفس السند المتقدم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يسأله سفيان ابن عيينة عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم، عن معنى هذه الآية. إلا من أتى الله بقلب سليم، قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، وهذا هو الإخلاص بعينه. القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، ما هو بقلب سليم. هناك قلوب سليمة وهناك قلوب ساقطة. القلب السليم هو هذا الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. أما القلب الساقط، كل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. وإنما أرادوا الزهد في الدنيا، المخلصون أرادوا الزهد في الدنيا، لماذا؟ لتفرغ قلوبهم للآخرة، وهذا هو الإخلاص. هذا هو الإخلاص، حينما يكون القلب نقيا من كل ما يبعده عن فناء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، الذي هو فناء الله. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ محمد وآل محمد. والخطاب هنا موجه إلى بقية الله الأعظم في دعاء الندبة الشريف: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ كل شيء في ساحة محمد وآل محمد فهو في ساحة الله. كل ما ينسب إلى محمد وآل محمد فهو منسوب إلى الله. هذا هو دين الوسائط، هذا هو دين الملائكة الذين سجدوا لأبينا آدم. أما هذا الدين الذي لا يكون مبنيا على عقيدة الوسائط فهذا دين إبليس، دين نواصب سقيفة بني ساعدة ودين نواصب سقيفة بني طوسي. الحديث السادس عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل 40 يوما، أو قال: ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل 40 يوما. وإنما يكون ذكره جميلا لأن إيمانه جميل. ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل 40 يوما، أو قال: ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل 40 يوما، إلا زهده الله عز وجل في الدنيا. هذه العملية عملية وهبية، ما هي بعملية كسبية. الكسب هنا في جهة الإخلاص، أما الهبة ففي التزهيد في هذه الدنيا، إلا زهده الله عز وجل في الدنيا وبصره داءها ودواءها، فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. هناك تقارن دائم ما بين الزهد وثبات الحكمة في القلوب، وبعد ذلك تتفجر ينابيع الحكمة على الألسنة، وهذا شيء لا نجد له لا عينا ولا أثرا في واقعنا الشيعي. نحن نجد من أصحاب العمائم من المراجع الطوسيين من يتظاهرون بالزهد والتزهد، لكننا إذا ما فحصنا زهدهم وتزهدهم فلا علاقة له لا بالحكمة ولا بينابيع الحكمة، وإنما هو الرياء وهي المصائد والكمائن التي ينصبونها كي يصطادوا الدنيا بها وكي يخدعوا أتباعهم ويضحكون عليهم. وهذا الأمر موجود على طول التاريخ، ليس في زماننا فقط، هذه المسخرة موجودة على طول التاريخ، واضح في آيات الكتاب الكريم المفسرة بتفسيرهم، وفي أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم. هناك تقارن ثابت وارتباط واضح وعلاقة مفصلية ما بين الزهد في الدنيا والحكمة الثابتة في القلوب التي تتفجر ينابيعها على الألسنة. ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل 40 يوما، أو قال ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل 40 يوما، إلا زهده الله عز وجل في الدنيا وبصره داءها ودواءها، فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه، ثم تلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. الذين عبدوا العجول، وكم عندنا من العجول في الواقع الشيعي، من عجول الدين ومن عجول السياسة، ألا لعنة الله عليهم، من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء على حد سواء. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ثم يفرع إمامنا الباقر هذا التفريع: فلا ترى صاحب بدعة إلا ذليلا. لا بد أن يكون ذليلا في عاقبة أمره. فلا ترى صاحب بدعة إلا ذليلا ومفتريا، ولا ترى مفتريا ومفتريا على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته صلوات الله عليهم إلا ذليلا في عاقبة أمره. في عاقبة أمره قد يظهر بمظهر العز بين الناس في مقطع زماني، ولكن في عاقبة أمره سيكون ذليلا. هذا المضمون تكرر كثيرا في أحاديث العترة الطاهرة. الأئمة وضعوا لنا قوانين، وضعوا لنا قواعد: إذا أراد الله برجل خيرا ماذا يفعل فيه؟ إذا أراد الله برجل خيرا زهده في هذه الدنيا، فقهه في الدين، فقهه في الدين، إنها الحكمة التي تكون في قلبه وبعد ذلك تتفجر ينابيعها على لسانه. إذا أراد الله برجل خيرا زهده في هذه الدنيا، إذا أراد الله برجل خيرا بصره عيوب الدنيا، بصره داءها ودواءها. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر، على ولاية محمد وآل محمد. هذه بديهيات المنطق العلوي، هذا هو المنطق الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، مثلما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا علي يفهمكم بعدي. هذه مصاديق ونماذج من قواعد التفهيم العلوي. نذهب إلى فاصل.
وأنت تعلم بعثي عن غليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على قليل مكسور يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل الوقوع لمكاره وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك فخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض.
من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فيكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره. هذا هو منطق ثقافة العترة الطاهرة. وإنما يتحقق هذا المضمون حينما تكون مؤونة المسير مثل ما حدثتكم عنها. لا أجد وقتا كي أعيد الحديث عنها. حينما تكون مؤونة المسير بين أيدينا، وحينما نمسك ببوصلة المسير، إنه التسليم لمحمد وآل محمد عموما، والتسليم لإمام زماننا خصوصا. وحينما يكون بنيان قلوبنا على دعائم الإيمان التي حدثنا عنها أمير المؤمنين، ويتجلى الإخلاص واضحا وجليا وفقا للنية الثابتة المستديمة في قلوبنا وضمائرنا وأرواحنا، مثلما مر الكلام في هذه الأنحاء والأحناء في الحلقة الماضية أو في حلقتنا هذه. وبعد ذلك يكون الكلام عن حسن الظن بالله، علاقتنا مع الله تبنى على أساس حسن الظن بالله. أقرأ عليكم من الكافي من المصدر نفسه باب حسن الظن بالله عز وجل، الصفحة 97، الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن أبي عبيدة الحذاء عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك وتعالى، نبينا الأعظم يحدثنا عن الله، الله يقول: لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي. ما قيمة أعمالنا؟ بائس هذا، بائس وفاشل هذا الذي يثق بعمله. نحن نعمل ويجب علينا أن نتقن أعمالنا، لكننا فاشلون. الفاشل لا ينتج إلا الفشل. إلهي من كانت محاسنه مساوي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ هكذا علمنا سيد الشهداء في دعاء يوم عرفة: إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي، ادعاءات، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. هذا أنا وهؤلاء أنتم، هذه حقيقتنا. ولذا فإن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يحدثنا عن الله من أن الله تعالى يقول: لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي، فإنهم لو اجتهدوا، لو بذلوا كل طاقتهم وما فوق طاقتهم، فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنها عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع الدرجات العلى في جواري. الاتكال على أعمالنا خيبة. البناء على حسن الظن بالله، وهذا نترجمه عمليا بالتمسك بالعروة الوثقى بولاية علي وآل علي. حينما نتمسك بولاية علي وآل علي هذا هو معنى حسن الظن بالله. سبحانه وتعالى يقول بحسب ما حدثنا سيد المرسلين صلى الله عليه وآله: لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي، فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم كلها في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنها عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع الدرجات العلا في جواري، ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا. النجاة هنا وليس في أعمالنا، لكن أعمالنا كلما كانت محكمة ومتقنة كلما وفقنا أن نكون هكذا، أما إذا كنا لا نعمل أو كانت أعمالنا ليست متقنة ليست محكمة قد لا نوفق وأن نكون بهذا الحال، ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا، فإن رحمتي عند ذلك تدركهم ومني يبلغهم رضواني. ومني هو فضلي عليهم، ومني يبلغهم رضواني ومغفرتي تلبسهم عفوي، فإني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسميت. إننا نتمسك برحمته، رحمته الواسعة التي نتمسك بها محمد وآل محمد، عروته الوثقى التي نتمسك بها محمد وآل محمد، دينه الذي لا يقبل غيره محمد وآل محمد، بابه الذي منه يؤتى محمد وآل محمد، سببه المتصل ما بين الأرض والسماء محمد وآل محمد، وجهه الباقي بعد فناء كل شيء، وجهه الباقي محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ثقتنا بولاية محمد وآل محمد هي ثقتنا بالله، وحسن ظننا بإمام زماننا هو هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى. حسن ظننا بإمام زماننا هو هذا، حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى سير إلى قائم آل محمد، سير إلى الله تعالى. هذا هو مضمون برنامجنا، هذه حقائق دين العترة الطاهرة. أذهب إلى الحديث الثاني بسند الكليني عن بريد بن معاوية من أصحاب أئمتنا المعروفين عن بريد بن معاوية عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه يقول: وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه وجدنا في كتاب علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وهو على منبره: والذي لا إله إلا هو، في خطبة من خطب سيد الكائنات، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وهو على منبره: والذي لا إله إلا هو، ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. والذي لا إله إلا هو، لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين. والذي لا إله إلا هو، لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخيرات، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه. فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. كلمات واضحة لا تحتاج إلى شرح وبيان وتطويل في الحديث حول هذه العبائر والجمل. الكلمات واضحة دالة على نفسها بنفسها. ثقتنا لا تكون بأعمالنا، ثقتنا لا تكون بأقوالنا وأفعالنا، ثقتنا لا تكون بأحوالنا وحالاتنا، ثقتنا تكون بالله سبحانه وتعالى بلطفه العميم، ثقتنا تكون برحمته. وهذه المضامين لن نستطيع أن نفعلها على أرض الواقع في حياتنا إلا في فناء محمد وآل محمد، لأنه من أحبهم أحب الله، من أطاعهم أطاع الله، من والاهم والى الله، من اعتصم بهم اعتصم بالله، من أحسن الظن بهم أحسن الظن بالله، من توجه إليهم توجه إلى الله. هذه عقيدتنا واضحة جدا، وتأتي منسابة كما ينساب الماء النقي الصافي من عيونه الغزيرة المتدفقة. هذا هو إيماننا وهذه عقيدتنا. علاقتنا بالله سبحانه وتعالى لا معنى لها أن تكون فيما بيننا وبينه بنحو مباشر. هذه خيالات. علاقتنا مع الله في جوهر ديننا تكون مع محمد وآل محمد عموما، ومع الحجة ابن الحسن خصوصا. هذا هو ديننا الصافي النقي، ولا نبالي بمن يخالفه، فليضرب رأسه ورأس أمه بأي جدار يختار. هذه حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحقائق حديثهم المفهم بتفهيمهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللت تبعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خذعتم بالإنابة إليك وأنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبما الألوذ وإن رددتني عن جنابك فبما الأعوذ فهو أصفاهم من خجلتي وافتضاحي ووالهفاهم من سوء عملي واجتراحي.
إذا أردت أن أقرب لكم ما أتحدث عنه وما حدثتكم عنه في هذه الحلقة وفي الحلقة التي قبلها، إذا أردت أن أمثل لكم مثالا حسيا، صورة متخيلة حسية، دعائم الإيمان التي حدثتكم عنها مثلما وردتنا عن سيد الأوصياء هي أسس البناء. إذا اكتملت دعائم الإيمان فقد اكتملت الأسس. يأتي الإخلاص لأجل أن يعتلي البناء. المادة اللاصقة التي تجعل الصخور، الأحجار، الطابوق يلتصق بعضه بالبعض الآخر، فالبناء حينما يصف صفا من الطابوق يحتاج إلى مادة لاصقة كي يلصق الصف الآخر من الطابوق، قد تكون من الطين، قد تكون من الجص، قد تكون من الإسمنت، من أي شيء هناك مادة لاصقة. المادة اللاصقة لهذا البناء حسن الظن بالله تعالى، وحسن الظن بالله تعالى إنما يتحقق عمليا عمليا وواقعيا في حياتنا بحسن الظن بإمام زماننا. حينما نحسن الظن بإمام زماننا فإننا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي نصبه، لأن الله هو الذي اختاره، لأن الله هو الذي اجتباه، لأن الله هو الذي تعبدنا بطاعته وولايته والتسليم لأمره. فهذا هو ديننا، إمامنا ديننا، وديننا إمامنا، وهذا ليس من عندنا ولا من عند أي جهة، هذا كله من الله، هذا هو دين الله وهذا هو وجه الله. من أراد الله، كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم، البداية من هنا، بكم فتح الله، بكم فتح الله، وبكم يختم في شؤون التكوين وفي شؤون التشريع، في كل شيء، في كل شيء يرتبط بالله، بكم فتح الله وبكم يختم. هذه حقيقة ديننا، غير ذلك هراء هراء، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. يمكنكم أن تنسبوه لأي جهة من الجهات الأخرى المختلفة التي أسست أديانا وأسست مذاهب وطرائق وجمعت الجموع حولها على طول التاريخ، على طول التاريخ، منذ أن قتل الصحابة وبعض زوجات النبي نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، وإلى هذا اليوم، وإلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثالث في الموضوع نفسه، في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بسنده، بسند الكليني، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، وهناك من يقرأه بزيع، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: أحسن الظن بالله، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظني عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. أحسن الظن بالله، هذه كلمات إمامنا الرضا صلوات الله عليه. أحسن الظن بالله، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. إذن نحن الذين نحدد مضمون علاقتنا بالله. إذا كان مضمون قلوبنا الخير فإن الخير سيكون فيما بيننا وبين الله، وإذا كان مضمون قلوبنا الشر فإن الشر سيكون فيما بيننا وبين الله. أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن سفيان بن عيينة قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول حسن الظن بالله أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك. كلمة قصيرة جمعت كل شيء، جمعت كل ما تقدم من كلام، وهذا هو سر عظمة الكافي. الكليني رتب الأحاديث بطريقة منهجية دقيقة، لم يكن قد رتبها بطريقة عبثية، رتبها مع أن الكتاب تعرض للتقديم والتأخير، وتعرض للتحريف والتصحيف، وتعرض لكثير من الأمور، لكن ما بقي في هذا الكتاب من تنظيم وتنسيق الكليني لأحاديث العترة الطاهرة جاء بنحو منظم ومحكم ودقيق. خلاصة كل الكلام في كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه هذه: حسن الظن بالله أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك. فإننا لا نثق بأعمالنا ونخاف من ذنوبنا، ذنوبنا مخيفة لأنها كثيرة، غفلتنا هذه التي تسيطر على أكثر أوقاتنا، تسيطر على حياتنا، غفلتنا هذه قاتلة. ذنوبنا كثيرة، ومن أهم أسبابها، من أهم أسباب ذنوبنا غفلتنا القاتلة هذه. أعمالنا التي يخيل لنا من أنها أعمال حسنة، هذه أعمال مدخولة من جهة خلل الإخلاص فيها، لا يوجد فيها إخلاص كامل، ولا يوجد فيها إتقان الأداء الصحيح، لأننا نعتمد على فتاوى المجتهدين. المجتهدون هؤلاء ضلال وأضل شيعة، هذا منهج شيطاني، منهج الاجتهاد منهج شيطاني بالمطلق. فالذنوب كثيرة والأعمال لا يوثق بها، فلا يبقى عندنا إلا أن نتمسك بالعروة الوثقى، بولاية علي وآل علي. حسن الظن بالله أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك. مثل ما قلت لكم قبل قليل، علينا أن نعمل وأن نحاول أن نتقن عملنا وأن نجعله محكما، وأن نحسن في أدائنا، وأن نحافظ على صدق نياتنا بقدر ما نستطيع. الشيطان يحاول أن يخترقنا في كل مرة نحاول أن نضع أقدامنا على الصراط المستقيم، يخترقنا هذا الشيطان. ولذا فإن الأئمة رسموا لنا برنامجا واضحا، قالوا لنا إن لم تتمكنوا من أداء الكثير من العمل الصالح فواظبوا على عمل قليل، ولكن عليكم أن تتقنوا عملكم. واظبوا على عمل قليل. في صفحة التاسعة بعد 100 باب استواء العمل والمداومة عليه. استواء العمل أن يكون العمل مستويا. العمل المستوي هو العمل الذي يكون متقنا، يكون محكما، يكون حسن الأداء. باب استواء العمل والمداومة عليه. الحديث الأول بسند الكليني عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة. المراد على الأقل فليدم عليه سنة، ثم يتحول عنه إن شاء إلى غيره. لماذا يا ابن رسول الله؟ وذلك أن ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ما شاء الله أن يكون. أتعلمون أن السنة المهدوية وهي السنة الشيعية وهي سنة الولاية لمحمد وآل محمد، إنها سنة الإسلام، إنها سنة الإيمان، إنها سنة المودة لفاطمة وآل فاطمة، تبدأ من يوم القدر، من اليوم 23 من شهر رمضان. هذه السنة التي ترتبط بمصيرنا في الآخرة، بمصيرنا في الجنان، بمصيرنا ما بعد الموت. علينا أن نهتم بهذه السنة وببدايتها على الأقل في ليلة 23 أن نتوجه ولو لوقت قصير، ولو لدقائق، قبل الفجر، وإن كان يوم القدر كليلة القدر في الفضل، لكن المسار الصحيح أن يكون العمل في ليلة القدر، أن نتوجه إلى إمام زماننا في ليلة 23، إنها ليلة القدر الكبرى في ثقافة العترة الطاهرة. لا شأن لنا بالآخرين وكيف يقررون وكيف يعتقدون وكيف يشخصون ليلة القدر. في ثقافة العترة الطاهرة ليلة القدر هي ليلة 23 من شهر رمضان، قبل الفجر على الأقل أن نتوجه إلى إمام زماننا في دقائق، أن نتوجه إليه بالاعتذار أولا، بالاعتذار عن أخطائنا وعيوبنا، وأن نتوسل إليه بأمه الزهراء التي هي سر حقيقة ليلة القدر، أن نتوجه إليه بأمه الزهراء أن ينظر إلينا في هذه السنة، في السنة التي بدايتها من اليوم 23 من شهر رمضان إلى اليوم 23 من شهر رمضان القادم، أن ينظر إلينا بلطفه، بعنايته، برعايته، بجوده، بكرمه، برحمته ورأفته. فمن هنا تبدأ سنتنا الإيمانية من اليوم 23 من شهر رمضان. ولذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة. إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ثم يتحول عنه إن شاء إلى غيره. هذه السنة تبدأ من اليوم 23 من شهر رمضان إلى اليوم 23 من شهر رمضان القادم. الإمام يتحدث عن هذه السنة، عن السنة المحمدية العلوية الفاطمية. إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ثم يتحول عنه إن شاء إلى غيره، وذلك أن ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ما شاء الله أن يكون، وكل ذلك تحت نظر الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد وإن قل. أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد وإن قل. هناك قاعدة وضعها لنا أئمتنا: قليل دائم خير من كثير منقطع. هذه قاعدة لتشخيص المدة الزمانية لأعمالنا. قليل دائم من أعمالنا خير من كثير منقطع، وأقل الزمان سنة إيمانية، سنة علوية، سنة مهدوية من يوم القدر إلى يوم القدر، إلى ليلة القدر القادمة. الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن معاوية بن عمار عن نجبة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل وإن قل. المداومة على العمل ترسخ معنى الإخلاص، وحينما يترسخ معنى الإخلاص فإن معنى حسن الظن بالله يكون سائدا في حياتنا. هناك ارتباط مفصلي بين هذه الحقائق، بين هذه الأسس الثقافية من ثقافة العترة الطاهرة. ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل. الحديث الرابع عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: كان علي بن الحسين إمامنا السجاد صلوات الله عليهما، على علي السجاد وأبيه، كان علي بن الحسين يقول: إني لأحب أن أداوم على العمل وإن قل. وإمامنا الباقر أيضا يحدثنا عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه في الحديث الخامس: إني لأحب أن أقدم على ربي وعملي مستو. العمل المستوي هو العمل المتقن. العمل المتقن حتى لو كان قليلا فهو أفضل وأعظم وأجل من العمل الكثير 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 الذي ليس بمستوى. هكذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: إني لأحب أن أقدم على ربي وعملي مستوى. الحديث السادس بسند الكليني عن سليمان بن خالد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تفرض على نفسك فريضة، إياك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها 12 هلالا. لابد أن تستمر عليها 12 هلالا من يوم القدر، من اليوم 23 في شهر رمضان، من ليلة القدر إلى ليلة القدر القادمة في شهر رمضان القادم. إياك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها 12 هلالا. هذه ثقافة العترة الطاهرة. يا ليت الشيعة يثقفون بها، يا ليت الفضائيات الشيعية تنشر هذه الثقافة بين الشيعة، ينشرون الهراء والخراء، ينشرون كل ضلالة وتفاهة وسفاهة. المنابر الشيعية منابر ضلالة، والفضائيات الشيعية فضائيات ضلالة، والحوزات الشيعية حوزات ضلالة، والعمائم الشيعية السوداء والبيضاء عمائم ضلالة، عمائم ضلالة. حقائق ثقافة العترة الطاهرة بعيدة عن العقول الشيعية، عن العقل الشيعي. وأين هو العقل الشيعي؟ لقد طمره مراجع النجف وكربلاء تحت خراء المنهج الحوزوي اللعين. مسك الختام إنها زبدة مضامين أدعية العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من الكاف الشريف، لازلت أقرأ من المصدر نفسه في الصفحة 99 باب الاعتراف بالتقصير. كل الأدعية وكل الزيارات تربينا على أن نعيش هذه الحالة دائما في ليلنا ونهارنا، على الأقل أن نعيشها عند أداء كل صلاة من صلواتنا اليومية. فبعد أن نصلي صلاة الصبح علينا أن نستشعر أننا مقصرون في كل شيء، مقصرون في صلاتنا، مقصرون في صيامنا. والتقصير الأعظم هو تقصيرنا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن سعد بن أبي خلف عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال لبعض ولده، الإمام الكاظم ينصح بعض ولده، قال لبعض ولده: يا بني عليك بالجد، كن جادا، كن جادا في حياتك، الدنيا هازلة والدنيا مهزلة، أنت عليك أن تكون جادا، إن وراءك الموت، ومن يكون الموت وراءه كيف لا يكون جادا؟ لكن الغفلة هي التي تقتلنا، الغفلة قاتلة. يا بني عليك بالجد، لا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. فمن هذا الذي يتصور أنه ليس مقصرا؟ هذه حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان تتحرك ما بين القصور والتقصير في فناء الله سبحانه وتعالى. نحن بين حدين، نحن بين حد القصور والتقصير. منظومة الأدعية والزيارات تربينا في هذا الاتجاه، أن نعيش التقصير دائما بين يدي الله سبحانه وتعالى. نحن عبيد والعبد قاصر ومقصر بين يدي مولاه. يا بني عليك بالجد، لا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. من هو هذا الذي يستطيع أن يعبد الله حق عبادته من أمثالنا نحن؟ من هو هذا؟ الحديث الثاني بسند الكليني عن جابر إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه قال: قال لي أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: يا جابر لا أخرجك الله من النقص ولا التقصير. هذا من أعظم الأدعية التي كان يدعو بها أئمتنا للمخلصين من أصحابهم: لا أخرجك الله من حد التقصير يا فلان. حينما يقوم بعمل حسن فالإمام ماذا يقول له؟ لا أخرجك الله من حد التقصير، أن تبقى تعيش هذا الشعور من أنك مقصر ومقصر ومقصر، ويزداد تقصيرك كل يوم، حتى لو كنت تؤدي أفضل الطاعات، وأن يكون هذا الإحساس صادقا، وأن يكون هذا الشعور عميقا داخلا في أعماق النفس ومستقرا في مكنون الضمير. هذا هو معنى التقصير. يا جابر لا أخرجك الله من النقص ولا التقصير، أن تستشعر نقصك دائما، وأن تكون في حالة التقصير دائما، مهما أديت أفضل الأعمال ومهما أتقنت من أعمالك وعباداتك وأحسنت في أدائها. الحديث الثالث بسند الكليني عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن. المعروف عندنا إذا ذكر أبو الحسن لوحده فهو الإمام الكاظم، لكن الذي يبدو أن أبا الحسن هنا إمامنا الرضا، لأن الحسن ابن الجهم يروي عن إمامنا الرضا، وإن كان هناك من يقول بأنه يروي عن إمامنا الكاظم أيضا، لكن المعروف أن الحسن ابن الجهم يروي عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه. سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول: إن رجلا في بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم قرب قربانا، القرابين في ديانة بني إسرائيل أمر مهم. إن رجلا في بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم قرب قربانا فلم يقبل منه، فقال لنفسه ما أتيت إلا منك، لم يقبل قرباني بسببك أنت لسوءك. فقال لنفسه ما أتيت إلا منك وما الذنب إلا لك. قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه، إلى هذا العابد الإسرائيلي: ذمك لنفسك أفضل من عبادتك 40 سنة. حكاية فيها عبرة واضحة. هذا هو منهج التقصير. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذمك لنفسك أفضل من عبادتك 40 سنة. من أدعية شهر رمضان التي تقرأ في هذه الليالي، هناك دعاء المقصرين، دعاء التقصير، الدعاء الذي يتحدث عن المقصرين: إلهي إلهي إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ من أمثالنا نحن المقصرون. إلهي إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بمحمد بمحمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين. نذهب إلى فاصل.
يا سيدي فكيف وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرت لي في العقوبات مع وجمعت بيني وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك.
أعيد قراءة هذه الرواية فهي مهمة نحتاجها جميعا أن نتذكرها. إن رجلا في بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم قرب قربانا فلم يقبل منه فقال لنفسه ما أتيت إلا منك وما الذنب إلا لك. قال إمامنا الرضا صلوات الله عليه فأوحى الله تبارك وتعالى إليه ذنبك لنفسك أفضل من عبادتك 40 سنة. وهذا الذي أقوله دائما وقلته لكم أيضا في الحلقات المتقدمة من أن أفضل وسيلة نستطيع أن نواصل طريقنا في السير إلى إمام زماننا تحت خيمتها منظومة الأدعية والزيارة الالتصاق بهذه المنظومة والانتفاع من هذه المنظومة هو الذي يوفر لنا الأجواء السليمة بحسب ما يريد إمام زماننا. أدعية أهل البيت، أدعية أهل البيت، المناجيات، الأوراد والأذكار التي وردت عنهم، والزيارات الشريفة أكانت من الزيارات المفصلة الطويلة أم كانت من الزيارات القصيرة الوجيزة. كل إنسان بحسب إقباله وحالته النفسية والروحية، بحسب حالة التوجه عنده، لأن قراءة هذه الأدعية وقراءة هذه الزيارات من دون إقبال قلبي ومن دون توجه روحي صحيح لا نفع في ذلك ولا فائدة في ذلك. أذهب إلى الحديث الرابع من الباب نفسه، إنه باب الاعتراف بالتقصير بسنده، بسند الكليني عن الفضل ابن يونس عن أبي الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، وهذا الراوي يروي عن إمامنا الكاظم الفضل ابن يونس. إمامنا الكاظم يقول: أكثر من أن تقول اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. ومر الكلام عن المعارين، ومن أن الإعارة من الأخطار التي تقطع الطريق علينا. اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. هذه الثقافة ثقافة ليست موجودة في أوساطنا الشيعية. لماذا؟ لأننا ربينا على هذه الطريقة، ربينا على تقديس المراجع وتعظيمهم، وهو تقديس مزيف. والمراجع أيضا في الوقت نفسه يحاولون أن يردوا الشيعة بأية طريقة، يحاولوا أن يضحكوا على الشيعة ويخبروا الشيعة بأنهم على خير دائما لأجل سرقة أموالهم، لأجل العبث بعقولهم، لأجل أن يتسلط عليهم أولادهم وأصهارهم ووكلاؤهم، لأجل أن يحصلوا مصالحهم الشخصية من هذه الأمة المخذولة، أعني الشيعة، هذه أمة مخذولة. ودليل خذلانها أنها ليست موفقة في شيء. دين العترة الطاهرة موجود بجانبها، تتركه وتحاربه وتذهب إلى دين الضلال، إلى الدين الطوسي اللعين. هل هناك من خذلان يكون أكثر من هذا الخذلان؟ هذا هو التيه الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أن تيه الشيعة سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. ولذا فنحن نفتقر إلى هذه الثقافة، وهذه ثقافة العترة الطاهرة. تلاحظون أنني لا أحدثكم بحديث ينقل عن أي شخص، هذه أحاديث العترة ومن أشرف كتبهم، هذه كلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إني لآسف وآسف كثيرا، آسف كثيرا على أن أهلنا وعشائرنا وقومنا يموتون وهم لم يسمعوا بهذه الأحاديث، يسمعون هراء المراجع وضراطهم من قبل الفضائيات ومن قبل هؤلاء الحمير الذين يعتمرون العمائم السوداء والبيضاء ويرتقون المنابر، لا يسمعون إلا الهراء والضراط. إنه هراء حوزة النجف وضراط مراجعها، الضراط الذي يلقى على الشيعة من الأفواه. أعود إلى الرواية التي بدأت بقراءتها. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: أكثر من أن تقول اللهم لا تجعلني من المعارين، الذين يكون إيمانهم إيمانا مستعارا يسلب منهم في أي لحظة من لحظات حياتهم، أو قد يسلب منهم عند الموت، كما تقول الروايات يقال للميت اختر على أي ملة تريد أن تموت، هل تريد أن تموت على ملة اليهود؟ هل تريد أن تموت على ملة النصارى؟ هل تريد أن تموت على ملة النواصب؟ اختر الملة التي تريد أن تموت عليها. قطعا هذه الخيارات لا تتوفر للجميع، للبعض منهم، للبعض منهم. اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. قال: قلت الفضل ابن يونس يقول لإمامنا الكاظم، قال: قلت أما المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه، فما معنى لا تخرجني من التقصير؟ فقال: كل عمل تريد به الله عز وجل فكن فيه مقصرا عند نفسك، فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلا من عصمه الله عز وجل، وهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر فقط، هؤلاء هم الذين ما هم بمقصرين. ومن هنا، من هنا يتضح الأمر من أن الأدعية التي عندنا يقول عنها مراجع النجف وكربلاء من أنها أدعية الأئمة، هؤلاء لا بصيرة عندهم. هذه الأدعية تتحدث عن الذنوب والسيئات وعن التقصير والقصور، هذه أدعيتنا لا علاقة لها بالمعصومين الأربعة عشر، بأئمتنا صلوات الله عليهم. أئمتنا محمد وعلي وفاطمة، هؤلاء أئمة الأئمة، وأئمتنا الذين هم من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هؤلاء هم المعصومون، هؤلاء لا هم قاصرون ولا هم مقصرون، نحن عبيدهم، نحن القاصرون والمقصرون. فالأدعية التي عندنا إن كانت في الصحيفة السجادية الكاملة أو كانت في جوامع الأدعية وهي كثيرة وكثيرة جدا، هذه الأدعية لنا لا علاقة لمحمد وآل محمد بها، هم نسجوها، هم هندسوها، هم نظموها، هم رتبوها لنا بحسب حكمتهم المعصومية. فما معنى لا تخرجني من التقصير؟ الإمام الكاظم يجيب الفضل بن يونس: كل عمل تريد به الله عز وجل فكن فيه مقصرا عند نفسك. هذا المضمون أن نستغفر الله، ومر علينا الحديث عن الاستغفار حينما حدثتكم عن مؤونة المسير في طريق السير إلى قائم آل محمد. أول زاد من أزوادها الاستغفار. هذا المضمون حينما نستغفر من أجمل المضامين، أن نستغفر الله لما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وما نحن فيه من الذنوب، حتى لو كنا نؤدي الصلاة، حتى لو كنا في حال صيام وقيام. نحن الآن في حال صيام، فحينما نستغفر الله لما تقدم من ذنوبنا وما تأخر منها وما نحن فيه الآن، نستغفر حتى من صيامنا، لأن صيامنا هو صيام المقصرين، لأن صيامنا هو صيام الناقصين. علينا أن نربي أنفسنا وفقا لهذا المضمون، دائما دائما نستغفر الله لما تقدم من ذنوبنا وما تأخر منها وما نحن فيه، حتى لو كنا في صيام وقيام. وهذا المضمون أيضا ورد في الأدعية عنهم صلوات الله عليهم، من أننا لا نطلب الرضا وإنما نطلب العفو. نخاطب إمام زماننا صلوات الله عليه أن نطلب عفوه لا نطلب رضاه. نطلب العفو منه لأننا لسنا في حال يرضى عنا إمام زماننا. نحن نعرف أنفسنا، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. لسنا في مقام نكون محلا لرضا إمام زماننا، إنما نطلب العفو منه. ولطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض. يعفو عن ويكافئه بالإحسان وهو عنه غير راض. هذا الحال هو أحسن أحوالنا. الذي يريد أن يسير في طريق السير هذا فعليه أن يعيش هذه المضامين، وأن يذكر نفسه دائما بهذه الحقائق، أن يستغفر لما تقدم من ذنبه وما تأخر وما هو فيه، ولو كان في حال صيام وقيام، ولو كان في حال أفضل الطاعات. فأفضل طاعاته هي طاعات الناقصين، هي طاعات المقصرين. لا أخرجك الله من حد التقصير. تريدون أن تخرجوا من حد التقصير؟ إلى أين تذهبون؟ إذا خرجتم من حد التقصير خرجتم من أفنية محمد وآل محمد. إلى أين تعطون وجوهكم؟ هذه قواعد الآداب في السير عند العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. كل عمل تريد به الله عز وجل فكن فيه مقصرا عند نفسك، فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون، مهما عملوا ومهما تعبدوا ومهما أطاعوا ومهما أتقنوا ما أتقنوا من أعمالهم، ومهما كانت أفعالهم محكمة شديد الإحكام، فإنهم كلهم مقصرون. فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلا من عصمه الله عز وجل. وهذا هو سر حاجتنا لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا من عصمه، إلا من عصمه الله. ولذا فإن عصمتهم هي عصمة الله. لو سألتني عن عقيدتي في تعريف عصمة محمد وآل محمد، لا أبالي بما يعرف مراجع النجف وكربلاء في عقائدهم حينما يتحدثون عن العصمة، لا أبالي بتعاريفهم الكلامية الخرقاء. عقيدتي في العصمة هي هذه: عصمة محمد وآل محمد هي عصمة الله قطعا، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله. هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة. عصمتهم ما قاله إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هؤلاء محمد وآل محمد، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. عصمتهم هي هذه، عصمتهم عصمة الله. أما نحن فقاصرون ومقصرون 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 حتى ينقطع النفس، ومقصرون ومقصرون بعد انقطاع النفس. ونجاتنا أن نبقى ما بين هذه الحدود، ما بين حدود القصور والتقصير في طاعة إمام زماننا وفي فناء مودته وولايته. وقت الحلقة انتهى. يتواصل البرنامج غدا وبعد غد إلى نهاية شهر رمضان إن شاء الله تعالى. زهرائيون، نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم